هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من نرى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المستوطنون يجددون اقتحام الأقصى ويحرقون مركبات في بلدة أبو غوش بالقدس المحتل. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس واندلاع اشتباكات ومواجهات في عدة محاور. لجنة الأسرى تطالب المقاومة العراقية إبرام صفقة تبادل مع الاحتلال بعد أسرها مستوطنة بالعراق. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحمت مجموعات من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحات وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرق المسجد المبارك. وتفرض قوة الاحتلال قيودا على دخول المصلين للأقصى وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية. نبقى في القدس المحتلة، حيث أضرم مستوطنون يتبعون عصابات تدفئة الثمن الصهيونية النيران في مركبات فلسطينية في قرية أبو غوش بالمدينة المقدسة مساء الأحد، كما هدمت جرافات الاحتلال مساكن وحظائر أغنام وخزانات مياه لعدد من بدو بلدة السواحرة جنوب شرق المدينة. في هذه الأثناء تصدى الشباب المقدسي لجولة رئيس بلدية الاحتلال بالقدس المتطرف موشيليون لأحد البنايات التجارية بالمدينة وسط حرب يخوضها المقدسيون ضد مخططات الاحتلال التهويدية. التفاصيل في تقرير الزميل جهاد فارس.
حرب وجود يخوضها المقدسيون ضد مؤامرات الاحتلال المتمثلة في الهدم والتخريب والتضييق في أنحاء مدينتهم وعلى كافة الصعد. ما إن أسدل الليل ثوبه حتى انبرت خفافيش المستوطنين من عصابات تدفيع الثمن إلى حرق عدد من سيارات المواطنين في قرية أبو غوش بالقدس المحتلة، كما خطوا عبارات عنصرية على جدران ومنازل ومركبات في المنطقة. وإلى الجنوب الشرقي من المدينة المقدسة، عاثت جرافات الاحتلال فسادا وهدما في مساكن ومنشآت زراعية وخزانات مياه في بلدة السواحرة، وذلك بعد قدوم تعزيزات عسكرية اقتحمت البلدة، كما تضررت حظائر أغنام وخزانة مياه تعود للبدو الذين يقطنون بادية السواحرة. وعلى صعيد ذي بعد تطبيعي، أقدم شبان مقدسيون على سكب زيت الديزل على مدخل عمارة مول الدار في شارع صلاح الدين الرئيس بالقدس المحتلة وإغلاق محال تجارية، احتجاجا على دعوة رئيس بلدية القدس التابعة للاحتلال المتطرف موشيليون، الذي حضر وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال لافتتاح مكاتب شركة للهايتك في أحد طوابق العمارة. ومع كل ما يجري، فإن معركة الوعي باتت في تصاعد أكبر مقابل مخططات الاحتلال الرامية لتهويد القدس.
إلى قلاع المقاومة، حيث شنت قوة الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، طالت عددا من المواطنين بينهم أسرى محررون. وتصدى شباب الثائر لاقتحام الاحتلال، حيث اندلعت اشتباكات في أريحة ومواجهات في القدس والخليل ورام الله وقلقيلية. تفاصيل في تقرير الزميل رفعت سعيد.
ليلة ساخنة شهدتها مناطق عدة في الضفة الغربية، تخللها اشتباكات ومواجهات بين الشباب المقاوم وقوات الاحتلال التي شنت بدورها حملة اعتقالات واسعة طالت مواطنين وأسرى محررين. ففي أريحة كان المشهد الأبرز عندما تصدى مقاومون بالرصاص لاقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر، حيث اندلعت الاشتباكات. يأتي ذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال المخيم ومداهمتها حارة آل وهدان وسطه. وأما في الخليل، تمكن الشباب الثائر من إحراق البرج العسكري المقام على مدخل مخيم العروب شمال المدينة بعد استهدافه بالزجاجات الحارقة، بالتزامن مع اقتحام قوات صهيونية كبيرة منطقة وادي أبو كتيلة بالمدينة ومداهمة منزل الأسير عمار النجار منفذ عملية تقوع قرب بيت لحم. وامتدت الاقتحامات لبلدة بيت كاحل وبيت أمر شمال الخليل. وشهدت مدينة رام الله مواجهات استمرت لساعات خلال تصدي أهالي بلدة بيتين لهجوم المستوطنين، وأطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز بكثافة صوب الشبان الذين تصدوا لهجمات المستوطنين التي تصاعدت وتيرتها في ظل صمت دولي مريب.
أصيب الشاب محمود نسيم العناتي فجر الاثنين برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه مخيم الفوار جنوب الخليل. وأفاد المتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار أن العناتي قد أصيب برصاص في البطن، حيث اخترقت الرصاصة البطن مسببة تهتكا في الأمعاء، وقد جرى إسعافه إلى المستشفى الأهلي وتم إدخاله إلى غرفة العمليات وأجريت له عملية جراحية للحفاظ على حياته. وأضاف النجار بأن الوضع الصحي للعناتي غير مستقر وحالته خطيرة بحسب الأطباء في المستشفى الأهلي. تواصل أجهزة السلطة الفلسطينية شن حملة اعتقال بحق مقاومين وصحفيين وناشطين سياسيين في الضفة الغربية، شملت في آخر فصولها اعتقال 4 شبان في جنين بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي. وتأتي حملات السلطة في ظل رفض شعبي وسياسي ومطالبات بتوجيه بوصلة الصراع نحو الاحتلال والابتعاد عن الإجراءات التي تشق الصف الفلسطيني. تفاصيل في تقرير الزميلة رشا مصطفى.
على وقع الرفض الفصائلي والشعبي الكبير، تتواصل حملات الاعتقال التي تشنها أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بحق شبان تتهمهم بالانخراط في العمل المقاوم، وآخرين أبدوا آراء مناهضة للسلطة الفلسطينية من منبر نشاطهم السياسي أو الصحفي. وفي أحدث التطورات، شنت أجهزة أمن السلطة حملة دهم واسعة النطاق اعتقلت خلالها مواطنين بينهم كوادر في حركة الجهاد الإسلامي، وهم عيد حمامرة ومحمد علاونة ومحمد ملايشة ومؤمن فشافشة، فيما تواصل اعتقال مجموعة أخرى بتهمة الانتماء لحركة الجهاد.
الشارع الفلسطيني غاضب على السلطة وعلى الأجهزة وأبناء الأجهزة أيضا كثير منهم غاضبون من هذا الأمر ولا يريدون لهذه الاعتقالات، يشعرون بالحرج السياسي والأخلاقي والاجتماعي، لأن هذه الاعتقالات تمس اليوم بعد أن انتصرت كتيبة جنين وحققت هذه المعجزة التي يصعب وصفها، أن تأتي الأجهزة لتعتقل بعض أبنائها، أي حرج تضع السلطة نفسها فيها.
ويأتي استمرار حملات الاعتقال في ظل استنكار فصائل العمل الوطني وناشطين وحقوقيين لسلوك أجهزة أمن السلطة المتمثل في اعتقال وملاحقة كل من له صلة محتملة بالمقاومة أو يقع اسمه ضمن اللوائح المطلوبة للاحتلال. واستهجنت الفصائل في بياناتها إصرار السلطة على مواصلة حملتها في ظل اقتراب انعقاد مؤتمر الأمناء العامين القادم في القاهرة، وهو ما قد يحكم على المؤتمر بالفشل.
نطالب بإنهاء سياسة الاعتقال السياسي إلى غير رجعة في الضفة الفلسطينية وفي قطاع غزة، وألا نبحث عن مبررات وذرائع لتوسيع النطاق عملية الاعتقال بحجة أن هناك تهم موجهة لهؤلاء النشطاء أساس.
يستنكر إذن سياسيون وصحفيون إصرار أجهزة أمن السلطة على قمع المقاومة في الضفة، وذلك دون مراعاة المصلحة الفلسطينية ووحدة الصف، في مقابل تحلل كيان الاحتلال من كل مضامين الاتفاقيات، وبموازاة هجمة جيش الاحتلال والمستوطنين على الشعب الفلسطيني تحت مظلة الحكومة المتطرفة.
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن جلسة طارئة مساء الأحد بمقر وزارة جيش الاحتلال بحضور قيادة الأذرع العسكرية وبمشاركة وزير الحرب يواف جالنت، ناقشت تداعيات قوانين التعديلات القضائية على الجيش والأجهزة الأمنية. وفي السياق، حذر 800 ضابط وعنصر سابقين في جهاز الشباك من التداعيات الخطيرة لما تسمى بالتعديلات القضائية على أمن كيان الاحتلال. التفاصيل في تقرير الزميل أحمد رحمة.
ساعات ساخنة، أيام ثقيلة ينتظرها الكيان الإسرائيلي على وقع التظاهرات المتوقعة يوم غد، التي تعهد قادة الحركة الاحتجاجية ضد ما يصفونه بالانقلاب القضائي بأنها ستكون غير معهودة في شدتها، لا سيما بعد عودة الائتلاف الحكومي اليميني بقيادة بنيامين نتنياهو إلى مسار تمرير مخططه وآخر محطاته تصويت الكنيست بالقراءة الأولى على تقليص ما يسمى ذريعة عدم المعقولية. التبعات الخطيرة للتصويت على القانون تجلت ملامحه في اجتماع طارئ عقده وزير حرب الاحتلال يؤاف جالانت مع قائد أركان الكيان هيرتسي هليفي في مقر وزارة جيش الاحتلال وسط الأبيب، بمشاركة قادة سلاح الجو وشعبة الاستخبارات وشعبة المعلومات والقوى البشرية وسلاح البحرية وغيرهم، لبحث تضرر قدرات الجيش العملياتية من موجة عصيان الأوامر الأخيرة، وفق صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية. لن نسمح لمجموعة في الجيش أن تتحكم في الحكومة. بهذه الكلمات الغاضبة افتتح نتنياهو اجتماع حكومته الأسبوعي مهاجما رافضي الخدمة العسكرية، متهما إياهم بتقويض القضاء وبأنهم سبب رئيس بتآكل ردع أعداء إسرائيل على حد وصفه. هجوم نتنياهو كان متوقعا، كيف لا، والأزمة المستفحلة التي تهدد مفاصل الكيان ومؤسساته باعتراف قادة الاحتلال تعمقت مع دخول المؤسسة العسكرية على خط الاحتجاجات بإعلان مئات جنود الاحتياط عدم امتثالهم للتدريب أو رفض الخدمة، ما يشكل تهديدا وجوديا. وفي خضم ذلك، 800 ضابط وعنصر سابق في جهاز الشباك اعتبروا خلال رسالة إلى نتنياهو أن إضعاف القضاء يشكل خطرا حقيقيا وآنيا على أمن الدولة، حسب يديعوت أحرونوت العبرية. إذن لا يغادر الكيان مربع أزمته المستمرة منذ عدة أشهر، حيث الحلول المتعثرة والتسويات الفاشلة.
طلبت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية المقاومة العراقية بإبرام صفقة تبادل مع سلطات الاحتلال، وذلك بعد أسر المقاومة المستوطنة إليزابيث تسورغو في العراق. وخلال مؤتمر صحفي لها في قطاع غزة، أكدت الفصائل أن عملية الأسر تبعث أملا جديدا للأسرى بتحررهم. الزميل سمير أبو عطا والتقرير التالي.
تلبية لدعوة لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية، توافد ذوي الأسرى والمؤسسات المعنية بشؤونهم إلى مقر الصليب الأحمر الدولي للمشاركة في مؤتمر طالبوا فيه المقاومة العراقية بإجبار الاحتلال على تحرير الأسرى من السجون مقابل المستوطنة إليزابيث تسوركوف التي أسرت في العراق.
ننظر بأهمية كبيرة لهذا المؤتمر الذي عقدته لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، والتي أكدت من خلاله على ضرورة أن تحافظ المقاومة العراقية على المستوطنة التي أسرتها المقاومة العراقية كي تتم عملية تبادل وإطلاق سراح أسرانا في سجون الاحتلال.
الأسرى المحررون ومن واقع معايشتهم في السجون أكدوا أن مثل هذه العمليات تعطي بصيص أمل وضوء لعتمة السجون التي تزداد مع انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى، مشددين على تمسكهم بأي فرصة لإنقاذهم.
أعتقد بأن المؤتمر اليوم يؤكد بأن أي محاولة من أي طرف كان تفضي إلى قضية الإفراج عن الأسرى سيتمسك بها شعبنا وسيتمسك بها أهالي الأسرى وذوي الأسرى وأمهات الأسرى، هؤلاء الأمهات الذين يبحثوا عن خيط أمل للإفراج عن أبنائهم.
أسرانا الأبطال.
وخلال كلمة المؤتمر دعت لجان الأسرى إلى ضرورة الإسراع في وقف معاناة الأسرى، مطالبين الجهات الدولية والحقوقية بالابتعاد عن ازدواجية المعايير في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين.
يواصل المعتقل الإداري أمين جرابعة إضرابه المفتوح عن طعام رفضا لاعتقاله الإداري لليوم 14 على التوالي رفضا لاعتقاله. والمعتقل جرابعة من بلدة بيتين برام الله اعتقله الاحتلال منذ كانون الأول ديسمبر العام الماضي، وقد جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري وصدر بحقه أمري اعتقال إداري مدتهما 4 شهور. وفي هذا الإطار حمل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال كامل المسؤولية عن مصيره، مضيفا أن هذا الإضراب يأتي مع استمرار تصاعد عمليات الاعتقال الإداري وتصاعد أعداد المعتقلين الإداريين. والجدير ذكر أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ أكثر من 1100 شخص، بينهم 18 طفلا و3 أسيرات. وأخيرا دمر المستوطنون نحو 60 شجرة عنب مثمرة في منطقة البويرة شرق مدينة الخليل والمتاخمة لمستوطنتي كريات 4 وخرسينة. وقال الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان عارف جابر بأن وزير الزراعة الأسبق سفيان سلطان تفاجأ صباح الاثنين من الدمار الذي لحق بمزرعة العنب التي يمتلكها في المنطقة، ملحقين به وبمحصول العنب خسائر كبيرة. وأشار إلى أن المستوطنين الذين دمروا الأشجار قاموا بكتابة كلمات تحريضية باللغة العبرية داخل المزرعة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. المستوطنون يجددون اقتحام الأقصى ويحرقون مركبات في بلدة أبو غوش بالقدس المحتلة. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس واندلاع اشتباكات ومواجهات في عدة محاور. لجنة الأسرى تطالب المقاومة العراقية برام صفقة تبادل مع الاحتلال بعد أسرها مستوطنة بالعراق. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، لقاء لقاؤنا هذا يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبعد قليل سنستمع إلى فقرة نداء غزة مع الزميلة شيماء غراوي. نتابع لقاءنا بهذه الفقرة.
نداء غزة. أهلا بكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم. حذر المستشار الإعلامي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونوروا عدنان أبو حسنة من احتمالية توقف خدمات وكالة الغوث مع أزمة رواتب لموظفيها في أيلول سبتمبر المقبل في ظل تسجيل الأونوروا عجزا ماليا في الميزانية بملايين الدولارات وتراجع التمويل المقدم من الدول والجهات المانحة. وأكد أبو حسن أن مؤسسة الأونوروا تعاني من أزمة مالية وصفها بالخطيرة والخانقة، مشيرا إلى أنها سجلت عجزا ماليا العام الجاري بمبلغ قدره 200 مليون دولار. وأوضح أن هذه الأزمات تهدد بتوقف برامج وخدمات وكالة الغوث في مقدمتها المساعدات الغذائية والتي يستفيد منها قرابة 1,200,000 لاجئ في القطاع. ولفت أبو حسن إلى أن الأزمة المالية ستطال رواتب الموظفين، لافتا إلى أن الأونوروا تصرف مخصصات رواتب لموظفيها بنحو 70 مليون دولار شهريا. وقال المستشار أبو حسن إن وكالة الغوث تتحرك على كافة الأصعدة لتوسعة قاعدة المانحين وجلب التمويل والحصول على جزء أكبر من ميزانية الأمم المتحدة لصالح ميزانية الأونوروا، مشيرا إلى أن 40% من ميزانية الوكالة في المنطقة العربية مخصصة لقطاع غزة. وأضاف أن الدعم العربي المقدم للأونوروا بلغ عام 2018 200 مليون دولار، مقارنة بالعام الماضي ب 20 مليون دولار، أي بعجز مقداره 90%، متابعا أن المنظومة العالمية والإقليمية وما يحدث بهما من تغييرات سياسية وأزمات أمنية تؤثر على التمويل لوكالة الغوث. وشدد أبو حسن على أن وكالة الغوث بحاجة إلى جهود ودعم مالي من الدول المانحة لسد العجز وضمان استمرار تقديم الخدمات والبرامج للاجئين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مصطفى بركة.
أزمة التمويل التي تعصف بالوكالة الأممية الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي وتداعياتها على الفئات المهمشة في قطاع غزة عنوان ورشة عمل نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني بحضور ممثلين عن هيئات دولية ومؤسسات مجتمعية.
هذا اللقاء يبحث فرص والتحديات أمام الضغط من أجل ضمان إعادة التمويل لوكالة الغوث وتعزيزه عبر استدامة التمويل من الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى حث الجهات المانحة للقيام بواجباتها تجاه مجتمع اللاجئين والمواطنين في فلسطين.
يؤكد المتحدثون في هذه الورشة أهمية تعزيز منظومة الأمن الغذائي المتعلقة بالفئات المهمشة وإيصالها للمستفيدين دون عرقلة أو قيود.
برنامج توزيع المساعدات الغذائية يعاني من عجز حوالي 70 مليون دولار. هذا البرنامج مهدد بالتوقف إذا لم يتم توفير التمويل اللازم في الفترة القريبة. لذلك الحديث عن عجز هو حديث عن عدم القدرة التمويلية لتوسعة البرنامج أكثر من ذلك. نعم إنه معظم سكان قطاع غزة أصبحوا تحت خط الفقر، هذا صحيح، ولكن هذه هي قدرات الأونروا في هذا الوقت.
المشاركون جددوا المطالبة بتحييد واقع عمل المؤسسات الخيرية العاملة في قطاع غزة عن كل المتغيرات السياسية.
نجد أنه يعني هناك شيء يمتد خارج أسوار الوكالة، يمتد إلى المؤسسات الأهلية والجمعيات الأهلية اللي هي الـNGOs، بأنه يتم التضييق عليها، رغم أنه هذه الجمعيات تعمل في المجال الإنساني وتقديم الخدمات والإغاثة لجموع اللاجئين والجموع المواطنين في قطاع غزة خارج الفئات التي تصلها الوكالة أو الحكومة.
يحذر المشاركون من التجاهل الدولي الحاصل للأزمات في قطاع غزة، أزمات تعاظمت وتوسعت بعد 16 عاما من الحصار المطبق على القطاع.
يجمع الحاضرون في هذه الورشة التي استدعت النظر في وتيرة تقليص الخدمات المقدمة للفلسطينيين أن التقليصات الغذائية التي طالت الأسر الفقيرة واللاجئة هنا في قطاع غزة لتعوضها أي بدائل.
نشكر الزميل مصطفى بركة على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق اللجنة المشتركة للاجئين في غزة محمود خلف. نستمع معا.
سيد محمود، الناطق الإعلامي باسم وكالة الأونروا عدنان أبو حسنة يحذر من توقف خدمات الوكالة الدولية بحلول أيلول سبتمبر المقبل. إلى ما يشير ذلك؟ وما هي الخطورة التي تحملها هذه التصريحات؟
نعم، هذا التحذير ليس بجديد، هذا التحذير جاء في أعقاب الاجتماع الذي جرى في لبنان للجنة الاستشارية، عندما لم تتمكن الدول المتعهدة والدول الداعمة للأونروا من توفير الأموال اللازمة حتى تخرج الأونروا من أزمتها حتى نهاية هذا العام. هناك عجز ب200 مليون دولار تقريبا، ولا زالت هذه العجوزات تدور، وفي النهاية يمكن للأونروا أن تلجأ لتقليص الخدمات. نحن نعتقد بأن هذه الأزمة المالية على صعوبتها هي تحمل في طياتها مضمون سياسي يستهدف الأونروا بحد ذاتها، يستهدف حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ويستهدف الخدمات المقدمة لستة مليون لاجئ فلسطيني حول العالم. لهذا تدوير هذه الأزمة شهر وراء شهر حتى الوصول إلى نهاية العام وترحيل هذه الأزمة لعام قادم، هذا يعني بأن هناك مخطط يستهدف تقويض الأونروا وإنهاك تقويض عملها وحتى الوصول إلى إنهاء هذه المؤسسة الدولية.
منذ فترة ونحن نسمع أن هناك نوايا لإنهاء ملف العودة وتعطيل عمل الوكالة، ولكن فعليا هل يمكن أن يحصل ذلك؟ ماذا عن الأصوات المطالبة ببقاء الأونروا سيد محمود؟
شوف، الإجماع الدولي بأغلبية 153 دولة صوتوا بتجديد التفويض للأونروا في شهر يعني 11 الماضي، وجرى التأكيد على أن الأونروا مؤسسة دولية لا زال المجتمع الدولي بحاجة لها، وبالتالي هذا خيار دولي. نعم، هذا يشكل إجماع، ولكن بالمقابل هل أغلبية التصويت هذه انعكست بشكل فعلي وبشكل عملي على دعم الأونروا وإخراجها من أزمتها المالية؟ هذا لم يترجم عمليا، وبالتالي هناك دول كبرى، الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي وعدد من الدول تريد للأونروا أن تبقى، ولكن أن تبقى دائما على حافة الهاوية، متهالكة، ضعيفة، ويمكن لها أن تنهار في أي وقت. وبالتالي دائما ما تعيش الأونروا بأزمة مالية، المجتمع الدولي يجب أن يقف أمام مسؤولياته اتجاه هذه المسألة. الأمين العام للأمم المتحدة قبل أيام تحدث بلغة واضحة بأنه على المجتمع الدولي أن ينقذ هذه المؤسسة وأن لا يجازف بها، وهذه الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين هي تشكل عامل أمن واستقرار في كل منطقة الشرق الأوسط. هل يمكن للمجتمع الدولي أن يجازف بحالة من اللا استقرار في المنطقة؟ أنا أعتقد بأنه لا يمكن أن يجازف، ولكن لماذا المجتمع الدولي يصر على أن تبقى الأونروا في حاولة في حالة عوز دائم وتسول دائم، بدلا من أن يتم تنفيذ قرارات مؤتمر بروكسل الذي عقد قبل سنة ونصف بأن يكون هناك تمويل مستدام بدلا من الأزمة المستدامة التي تعيش الأونروا.
منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه زميل حسن نمر مع منسق اللجنة المشتركة للاجئين في غزة محمود خلف، نأتي وإياكم أيها الأفاضل إلى نهاية فقرة نداء غزة.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم.
أحبتنا الكرام، المقدسيون في مواجهة التطهير العنصري محور حديثنا في هذا اللقاء، حيث سلمت سلطات الاحتلال إخطارا بالهدم لعائلة الرجبي في حي البستان ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك بذريعة البناء دون ترخيص. عائلة الرجبي واحدة من العائلات المقدسية التي تعاني الأمرين بسبب الاعتداءات المتكررة من قبل الاحتلال وعمليات الهدم التي لا تتوقف في المدينة المحتلة. استهداف الاحتلال للمدينة لا يتوقف على حدود أملاك المقدسيين، فالرموز المقدسية بدورها ليست ببعيدة عن عمليات الاستهداف هذه. وبهذا الصدد أبعدت سلطات الاحتلال نائب مدير الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات إلى بيت لحم بعد رفضه قرارا سابقا بإبعاده عن القدس لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، فيما منعت خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من السفر إلى خارج الأراضي المحتلة لدواع أمنية. الزميل أيمن شبلاق والتقرير التالي.
تعجز الكلمات والمعاني عن وصف شعور هذا المقدسي من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى جراء إخطاره من سلطات الاحتلال باحتمالية هدم منزله في أي لحظة بذريعة البناء دون ترخيص.
البيت هذا عليه أمر هدم تقريبا من قبل سنتين، تم تأجيله عن طريق المحامي. قبل أسبوعين اتصلوا فينا الشرطة الجماهيرية إن البلدية ناوية تهد، فطلبوا منا يا من هدوا ياهم بيجوا بهدوا. طبعا احنا رفضنا الهدم الذاتي، بعتنا المحامي يتفاوض معهم رفضوا، بعتونا قبل اسبوع اللي هو الاسبوع اللي فات مهندسين الهدم اللي هو يطلعوا الطريقة كيف اللي بدهم ينزلوا يهدوا البيت.
نضال الرجبي مقدسي يعيش في منزله بسلوان منذ 15 عاما، أما عائلته المكونة من 6 أفراد فتعيش أوقاتا عصيبة لا يعرفون فيها للنوم والراحة طعما خشية هدم مأواهم الوحيد.
أراضينا هاي بنينا فيها على أساس ننستر، فلا بخلونا يوم نرتاح ولا شيء، مخالفات، حبس، اعتقالات، يعني كله هدم، ما رايحين يرخونا، هم بدهم ايانا نطلع من هاي البلد، بس ان شاء الله ما بيصلوا للهدف اللي بدهم اياه.
كلمات التي رسمت على الجدران تؤكد تمسك اهالي المنزل ببنائهم وذكرياتهم ولا يكترث نضال لدفع المبالغ الطائلة نتيجة لرفضه الهدم الذاتي للمنزل، إذ أنه يرى أن الهدم الذاتي أسلوب يتخذه الاحتلال لإهانة المقدسيين هنا، فيرفع العلم الفلسطيني متحديا.
بالنسبة لي مستحيل الهدم الذاتي، لأنه هم بالنسبة لهم بدهم مش بس يهدوا، بدهم يخلونا شوية هيك نبدل المال والسكن عن الكرامة، يعني هم بدهم يهينوا كرامتنا، فأنا الكرامة أكبر من المال، فأنا بخسر مالي بس ما بخسر كرامتي.
شكلت مسألة الإمساك بالأرض نقطة ارتكاز للمشروع الصهيوني منذ نشأته وحتى يومنا هذا، فمنها يتعمد الاحتلال سياسة هدم منازل الفلسطينيين كأداة للاستيلاء على الأراضي وتحويلها لمستوطنات تحت ذرائع شتى، وللقدس نصيبها الأكبر من هذه السياسة في ظل مساعي الاحتلال لتهويد المدينة وإفراغها من سكانها الأصليين.
حول استهداف الاحتلال لأملاك وبيوت المقدسيين والرموز المقدسية، نستضيف في برنامج اليوم الأستاذ فخري أبو دياب الناشط والمختص في شؤون القدس. سيد فخري حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله.
الله يسلمك سيد فخري. عناوين عدة تتحكم بواقع القدس اليوم في إطار التهويد الذي يعمل عليه الاحتلال على مستوى المدينة المقدسة. عنوان الاستيطان والتهويد يحتل أولوية اليوم، أين وصلت قوات الاحتلال بهذا الصدد على مستوى المدينة المقدسة؟
نعم، الاحتلال يستهدف الوجود العربي الإسلامي في مدينة القدس، ويستهدف هويتها بشتى الوسائل، فهو يستهدف الإنسان والتاريخ والأرض في مدينة القدس، ولذلك هو يعني سخر إمكانيات كل دولة الاحتلال لهذا الغرض، لتهويد القدس ولتغيير المشهد ولتقليل عدد السكان وتغيير التركيب السكاني و ضخ مزيد من المستوطنين ليستولوا على الممتلكات وليكونوا مكان هؤلاء الناس، فهو يعمل بشكل دائم على أن تكون القدس طاردة للمقدسيين بجلب مزيد من المستوطنين، وقد قطع شوط يعني كبير، خاصة مع يعني عدم وجود استراتيجيات وخطط لمنع الاحتلال. هناك جهود فردية ومن أهل القدس، ولكنها ربما بحاجة إلى أن تكون ليس مجرد ردات فعل بل مخططات واستراتيجيات. وللعلم يعني أهل القدس هم يعني المعيق الأكبر في مشاريع الاحتلال، والذين يعيقون كل مشاريعه ولكنهم لا يستطيعون إلغائها، فلذلك الاحتلال طرد، تهجير، هدم، تغيير هوية، هذه المحاولة تغيير هويتها عبرنت وأسردت كل شيء في مدينة القدس. وأظن أن الاحتلال الماضي في ذلك، وقد وضع القدس في سلم أولويات دولة الاحتلال لتغيير المشهد العام فيها ولتحويلها إلى مدينة حسب الرؤية والرواية اليهودية في مدينة القدس.
طيب، يعني في الوقت الذي يتجه فيه الاحتلال لتوسيع إطار الاستيطان على مستوى مدينة القدس، عمليات الهدم لمنازل المقدسيين لم تتوقف، يعني شهدنا مؤخرا استهداف الاحتلال للعديد من البيوت المقدسية. ماذا عن عمليات الهدم ولجوء الاحتلال إليها؟ هل من رعاية لأهالي البيوت المستهدفة والمهدمة؟
بداية الاحتلال لا يعطي ترخيص للمقدسيين، ويتذرع بذلك أنهم لم يحصلوا على ترخيص التي لم يعطيها ولم يسمح لهم بالبناء بشكل قانوني، ويقوم بهدمها في الوقت الذي يسمح بتسمين وزيادة وبناء مستوطنات بشكل كبير، إن كان بترخيص أو بغير ترخيص. وللعلم يعني الاحتلال يدعي أن أهل القدس يبنون بدون ترخيص، وفقط في عام 2022 تقدم من الجزء الشرقي من القدس لبلدية الاحتلال وما يسمى باللجنة الدوائية للبناء والتنظيم 10,000 شخص بطلبات لاستصدار ترخيص، وقد استوفوا كل الشروط المطلوبة من بلدية الاحتلال، ولكن لوجود سياسة عدم إعطاء ترخيص 1% أو 1.3 حتى يعني لنبالغ ونقول 2% استطاعوا الحصول و 98% لم يعطيهم، بالوقت الذي يعني هدم أكثر من 200 وحدة سكنية في مدينة القدس في العام الماضي، وهذا العام استشرف الاحتلال ويهدم مزيد من الوحدات. وهؤلاء الناس لولا أن الأقارب والعائلات والمجتمع المحلي هو الذي يعني يساعد تلك العائلات التي يتم هدم منازلها، وإلا لتم تفريغ المدينة، وهذا هو الهدف.
نعم.
لماذا يقوم بالهدم وعدم إعطاء تراخيص لدفع الناس للهجرة والرحيل والبناء خارج مدينة القدس؟ لأنه يريد أن يكون يعني مزيد من المستوطنين وتجمعات متفرقة من المقدسيين فقط ليسهل السيطرة عليهم.
نعم. طيب برأيكم لماذا يتجرأ الاحتلال اليوم على القيام بخطوات الاستهداف هذه للمدينة المقدسة؟
نعم، هناك كثير من العوامل حقيقة. أولا الدعم الأمريكي والغربي لدولة الاحتلال، ثانيا تراخي الأمة وعدم وجود من يردع الاحتلال. الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة والصمود والثبات والتحدي.
نعم.
وهو لا يجد هذا من الأنظمة العربية، وبعضها يتماهى، بالعكس يساعد الاحتلال في ويقف مع الاحتلال في دعم الاحتلال لهذه المشاريع التهويدية. وليس لنا ظهر كما نقول بالعامية في مدينة القدس، ولكن صمودنا وثباتنا وتحدينا هو الذي يعرقل هذه المشاريع ولكن لا يلغيها. ولذلك تغول الاحتلال وأصبح وكأنه ضوء أخضر للاحتلال، وخاصة ازدواجية المعايير في العالم وعدم يعني نصرة والتضامن على الأقل نصرة المقدسيين لم تصبح على أجندة، أو لم يعني تكون حتى في ما مضى على أجندة وأولويات ويوميات الأنظمة العربية. ولذلك تركنا لوحدنا أمام هذا التغول، إلا من بعض يعني من يعني إلا ما رحم الله من أمتنا الذين يقومون بمساعدتنا، وهذا لا يكفي.
طيب ما المطلوب اليوم برأيكم فلسطينيا على المستوى الرسمي في ظل إجراءات الاحتلال على مستوى المدينة المقدسة؟ ما المطلوب فلسطينيا؟
بداية نعم، يعني فلسطينيا الاحتلال يضخ أموال هائلة ويقوم بتهويد الأرض، يعني على أرض الواقع تهويد المدينة. ونحن في يعني المؤسسة الفلسطينية ربما جمل لا تسمن ولا تغني من جوع، يجب أن يكون هناك استثمارات لتمكين صمود وثبات أهل القدس، بناء استثمار مدينة القدس من كل النواحي يعني الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى الدعم السياسي. ولكن هناك تقصير، وأنا يعني أقول ذلك علانية، هناك تقصير وعدم وجود استراتيجيات ومخططات أعطت يعني الاحتلال أن ينفرد في القدس. ولذلك على المؤسسة الرسمية الفلسطينية أن يعني أن تخصص أكثر من الوقت والجهد والأموال والصناديق لتمكين صمود وثبات وإبقاء هذه المدينة عربية إسلامية، وليس مجرد يعني كلام لا يعني لا يفيد على أرض الواقع.
طيب ما توقعاتكم للمرحلة المقبلة إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه؟ ما توقعاتكم للمرحلة المقبلة وما المطلوب على الأرض؟
إن بقي الوضع كما هو عليه فالقادم قاتم للأسف، لأن هذا احتلال يغير التاريخ ويعمل على مسح أدمغة العالم والزوار، ويتغول في القدس وهو يلاحق النشطاء والمنازل ويحاول إفقادنا الأمان، الأمان الاجتماعي والأمان السياسي وحتى الأمان الروحي. فلذلك هو يعني يلاحق المقدسات إن كانت إسلامية أو مسيحية، يحاول حتى تغيير المسجد الأقصى وتهويده وفرض وقائع تهويدية على هذا المسجد. ولذلك إذا بقيت الأمور كما هي عليه فالاحتلال يعمل بخطط ويسير ببرامج ويدعم ذلك بإمكانيات ضخمة ويقوم بتهويد القدس. ولذلك لا سمح الله أن بقيت الأمور كما هي عليه فيحقق الاحتلال مشروع التهويد بالقدس المسمى أورشليم حسب الوصف التوراتي. ولذلك يعني يجب أن نعلم تماما أننا في العد التنازلي إذا لم نوقف الاحتلال عند حده وعند تهويده وتغييره لتحت الأرض وعلى سطح الأرض، وحتى فضاء القدس يقوم بتهويد هذا الفضاء أيضا.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ فخري أبو دياب الناشط والمختص في شؤون القدس.
يا أمن القدس عند النفير فإن القلوب إليها خطير، يا أمن القدس عند النفير فإن القلوب إليها خطير، ونحن لها زاحف أو مضير. يا أمن يا أمن عند النفير عند النفير.
أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء.
مع الشهداء
الشهيد البطل زياد سعيد حسن نصار واحد من الذين قدموا الواجب فوق الإمكان وأعطوا لفلسطين التي أحبوها كل ما يملكون. ولد الشهيد زياد في مخيم اللاجئين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة لأسرة متدينة محافظة تعرضت كغيرها لنكبة التشرد والتهجير من بلدتها الأصلية جولس إلى أن استقر بها المقام في مخيم دير البلح لتبقى شاهدة على نكبة لازال الفلسطينيون يئنون تحت وطأتها إلى يومنا هذا. وعلى وقع هذا الحال إلى جانب الازدياد المتواصل لعائلة زياد من قبل قوات الاحتلال الصهيوني كان الشهيد يتحين الفرصة للثأر من عدو لطالما أقض مضجع الآمنين. للتعرف على حياة وجهاد الشهيد زياد نصار نرحب بابن عمه رائد نصار ليحدثنا عن صفحة مشرقة جديدة من صفحات عطرها أصحابها بدمائهم.
الحديث عن الشهداء هو حديث صعب كصعوبة فراقهم. هؤلاء الشهداء الذين منحونا كل شيء، قدموا أرواحهم لله من أجل أن نحيا نحن هذه الحياة الكريمة، حياة العزة والإباء. الحديث عن الشهيد زياد هو زياد سعيد حسن نصار أبو البراء من مواليد مخيم دير البلح وسط قطاع غزة. كان الشهيد هو أخ لسبعة من الإخوة والأخوات، أربع إخوة وثلاث أخوات. تربى الشهيد المجاهد زياد سعيد نصار في أسرة محافظة يعود أصولها إلى قرية جولس من قرى فلسطين المحتلة، حيث هاجر أهله عام 48 ليستقر بهم المقام في معسكر دير البلح لتعيش الأسرة حياة مليئة بالألم والمعاناة كما كل الأسر الفلسطينية التي سلب الصهاينة أراضيها. الشهيد زياد نصار درس في مدارس دير البلح حيث تلقت فيها تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي، والتحق بعدها بالجامعة الإسلامية ليدرس قسم دراسات إسلامية. الشهيد زياد نصار طبعا تميز بحسن خلقه وأدبه وتواضعه حيث كان محبوبا وكان نشيطا في كل المجالات، وكان أيضا يتميز بالصدق. عرف عن الشهيد بمداومته على الصلوات الانتفاضة الأولى وخلال هذه الانتفاضات وعلى مدار الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين. الشهيد كان له الأخ الأكبر أخوه أيمن من شهداء الانتفاضة الأولى، كان مطلوبا لقوات الاحتلال وتم تصفيته واختياله داخل أقمية التحقيق الصهيونية. الشهيد أيضا له 4 أولاد عم شهداء، والده أيضا اعتقل من قبل قوات العدو الصهيوني، وأيضا أخيه الأكبر كان له النصيب في الاعتقال. طبعا الشهيد زياد نصار انضم إلى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في العام 2002، كان عضوا نشيطا. تأثر الشهيد زياد نصار باستشهاد المجاهد أسعد إبراهيم العطي الذي كانت تربطه علاقة مميزة وجيدة وطيدة معه، وبعد استشهاد رفيقه أسعد العطي انضم الشهيد زياد نصار إلى صفوف سرايا القدس وعمل ضمن صفوفها بكل إخلاص، وكان يسخر نفسه ليكون استشهاديا منذ اللحظة الأولى.
نواصل الحديث مع ابن عم الشهيد البطل زياد نصار، حيث المواجهة التي تمناها وانتظرها على أحر من الجمر. ابقوا معنا، سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بابن عم الشهيد رائد نصار ونكمل معه الحديث عن الشهيد البطل زياد وكيف كانت الشهادة.
نعم، يعني كنتم في العائلة تتوقعون أن ينتهي به المطاف كما هذه النهاية؟
نعم، في كل لحظة وفي كل دقيقة. الشهيد كان لم يكن أي اجتياح أو لم تكن أي مواجهة، إلا كان دائما يتقدم الصفوف الأولى في هذه المواجهات. هذا كان معروف لدينا في العائلة وكان معروف لدى والد الشهيد ووالدته. الشهيد زياد تربى على هذه، على حب الشهادة وعلى حب الجهاد في سبيل الله والدفاع عن كل المظلومين وعن كل المحرومين وعن كل المقهورين في هذا الوطن السليم.
نعم، لو أردنا الحديث عن لحظة الشهادة ولحظة الاستشهاد، يعني متى وكيف استشهد الشهيد زياد؟
طبعا الشهيد استشهد في خلال الحرب، يعني في خلال الحرب كان الشهيد على أهبة الاستعداد لهذه الحرب ولهذه المواجهة مع هذا العدو الصهيوني. كان الشهيد طبعا يجلس في نقطة رباط مع إخوانه المجاهدين في سرايا القدس، حيث كانت هناك معلومات تتحدث عن عملية إنزال بحري على شاطئ مخيم دير البلح، وكان يتصدر هذه الفرقة وهذه المجموعة الشهيد زياد نصار في عملية رصد هذا الشاطئ طوال فترة الحرب. بتاريخ 6/1 طبعا 2009 كان الموعد وكان اللقاء، وكان التوقع كما توقع الشهيد وتوقع رفاق الشهيد بأن تكون هناك عملية إنزال. من خلال عملية الإنزال طبعا قام الشهيد مع مجموعة من رفاقه برصد هذه وحدة كوماندوز بحري صهيوني تسللت إلى الشاطئ. في تلك اللحظة طبعا خرج الشهداء من الشهيد زياد مع رفاقه من أماكن تواجدهم وبادروا بإطلاق النار على هذا العدو الصهيوني بشكل مباشر. طبعا بدأت حينها تدخل الزوارق الحربية وبدأت الطائرات وبدأت تطلق النار والقذائف بشكل مباشر على الشهيد، ومن ثم استشهد الشهيد زياد نصار مع رفيق دربه الشهيد محمد عفانة بعدما قامت قوات العدو بإطلاق الصواريخ عليهم من الطائرات الاستطلاع ومن البوارج الحربية في البحر.
نعم، يعني في عقاب استشهاد زياد ووصول الخبر للعائلة، يعني كيف كان وقع هذا الخبر على العائلة؟ قدمت أكثر من شهيد؟
يعني لم يكن يعني الخبر مفاجئا كثيرا للعائلة أو لأهل الشهيد، وبالإضافة أن الشهيد زياد نصار استشهد على باب بيته، وقامت أمه وأبيه بحمله وهم لم يعرفوا بأن هذا هو ابنهم زياد. تدخل أخو الشهيد زياد وقاموا بحمله، وأصيب أيضا أخوه رامي وهو يقوم بحمل أخيه الشهيد، وهم لم يدركوا أن هذا هو زياد، وقاموا بحمله وأمه وضعته على رجليها
وبدأت تطبطب عليه وهي لم تدرك أن هذا هو ابنها ولم تدرك أن ابنها قد استشهد.
أبى الشهيد البطل زياد نصار إلا أن يسطر اسمه من نور في صفحات الخالدين إلى جانب اسم شقيقه الشهيد أيمن وأربعة من أبناء عمه اغتالتهم طائرات الاحتلال، فكان له ما تمنى حيث الشهادة في ساحات الوغى في مواجهة عدو لا يعرف إلا لغة القوة. فهنيئا لك الشهادة يا زياد.
وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
Hold it.